بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: اشترى إنسان نحلا وهو لا يعلم مقدارها، ولكنه وثق بقول البائع بالتقدير ورضي المشتري بذلك، لا بأس إذا قدرت تقديرا يعني مساويا أو قريبا منه، فهذه الأمور يعني يصعب حصرها ماذا بالضبط، لكن ولو المقاربة فيها تكفي. يقول: حديث كتبته لي على 9 أواق في كل عام وقية، وفي رواية على 5 أواق في 5 سنين. المشهور هي رواية 9 أواق أشهر، ورواية 5 تكون داخلة تحتها، ذكر الأقل لا ينافي الأكثر. يقول: كيف تمنع الحيوانات المحنطة وهي من خلق الله سبحانه، والصورة المنهي عنها ما صوره الإنسان بيده أو غير ذلك، وفيها شبه من أجل هذا قد تعبد من دون الله، تنصب تماثيل فصار فيها شبه كبير بالتماثيل، من أجل هذا أفتى العلماء بتحريمه. يقول: أخذ يجوز شراء الكلية عند الضرورة لا وجد من يبيعها؟ لا يجوز للمسلم أن يبيع كليته، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ولأنه أيضا يعرض نفسه لتلف عضو، وقد علم أنه ربما يسبب الضرر، وربما الذي اشتراها أيضا في كثير من الحالات ما تتم، وإذا نجحت تتم أياما ثم يموت، فهي تعرض لما ليس مستيقن ولا يغلب على الظن فيه. فالماء أقرب في هذه الصور، والله أعلم. بقي إذا وجد من يبيعه ممن لا حرمة له كالكافرين فلا بأس، اشتريها من كافر لا حرمة للكافر. يقول: متى سيتوقف الدرس؟ بعض الأخوة يريدون خروج دعوة ومراجعة، إن شاء الله في 20 من شعبان، نجعل لهم مثل 10 الأواخر، والله المستعان. يقول: ما فهمنا معنى الولاء، نسيتنا أن ننبه عليه، ما معنى الولاء؟ من يجيب؟ عندما الجواب عندك: الولاء لمن أعتق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى الولاء؟ ما معنى الولاء؟ الولاء لمن أعتق يصير له طاعة عليه. نعم، بالنصرة. طيب، أيضا ينسب إليه، قال فلان ابن فلان مولى الفلان ويرثه، يعني الولاء صلة، تصير صلة بين السيد وبين المعتق، تصير بينهما صلة، هذه الصلة يرث بها السيد من هذا المعتق، صلة بين السيد وبين المعتق بسبب نعمته عليه بالعتق، هذه الصلة يرث بها السيد في حالة عدم وجود عصبة أقرب منه، فالمعتق هو آخر العصبات. مثلا رجل اعتق عبده، صار يدعى مولى لفلان لأنه اعتقه، ماذا يستفيد من هذا الولاء؟ إذا مات المعتق الذي كان عبدا، مات ولم يجد له وريث لا من النسب ولا من العصبة، فسيده وريثه، فهو يرث بالولاء، والعبد لا يرث من سيده بهذه الصلة، هذه الصلاة يورث بها من جهة واحدة، السيد يرث بها من العبد والعبد لا يرث بها من السيد. يقول: ما هو الأصل في بيع الحيوانات والطيور؟ هل هو الحل أم الحرمة؟ لابد من تفاصيل فيها. ما كان نجسا فالأصل فيه الحرمة، وما كان طاهرا ينتفع به فالأصل فيه الحل. نعم، وقد يكون هناك نعم مستثنيات بأدلة. الله يقول: هل دم الإنسان نجس؟ هذه مسألة تقدمت معنا بالطهارة، ماذا خرجنا بها؟ أن الصحيح أن النجس هو دم الحيض والنفاس فقط، وغيره لا دليل على نجاسته على الصحيح. يقول: الصوت منخفض، نرجو رفع المكبر. إذن الولاء صلة شرعية، ما يستطيع أحد ينقلها، مثل النسب. أنت ابن فلان، أنت ابن فلان، ما تستطيع تقول أنا سأجعل نفسي ابن فلان الآخر، هذا شيء ما يستطيع أحد أن ينقله. الولاء كذلك، هذا الذي أعتقك صار ولاؤك له، تصير مولى له، ما يستطيع أن ينقله، يقول سأبيع ولائي لفلان، فهو مثل النسب ما ينتقل، مثل القرابة والنسب ما يتنقل. ولذلك جاء في الحديث وسيأتي معنا نهى عن بيع الولاء وهبته، فالولاء لا يباع ولا يهب، صلة شرعية ما يصلح بيعها ولا شراؤها ولا هبتها. وصلنا إلى ما يتعلق مسألة بيع المكاتب. إذا ما هو الشرط الباطل الذي حصل في حديث عائشة؟ نعم، أنهم أرادوا أن يجعلوا الولاء لأنفسهم، والمعتق هي عائشة، عائشة هي التي ستعتقها، ومع ذلك يريدون أن يجعلوا الولاء لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. هذا مخالف للأدلة الشرعية. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية بيع المكاتب. المكاتب معلوم، من هو المكاتب؟ أمن يجيب لك وليد؟ الذي ارفع صوتك، الذي كاتب بدين، يعني كاتب سيده بمال يؤديه إليه، يعني جعل المال في ذمته في إلى وقت كذا وكذا، يسلم المال ويصير حرا. طيب، في حال مكاتبته للسيد أن يبيع، من يجيب؟ هذا العبد كاتب سيده على أنه يوفر له مالا قدره كذا وكذا إلى سنتين إلى ثلاث إلى أربع حسب ما يتفقون. جاء إلى السيد مشتري يريد يشتري المكاتب، هل للسيد أن يبيع إذا رضي المكاتب كما حدث البريرة؟ فإذا لم يرضى المكاتب أراد أن يبقى على شرطه على مكاتبته، ليس للسيد أن يبيع، ما الدليل؟ يعني بينهم عقد مكاتبة، الذين آمنوا وفوا العقد. نعم، تلك مسألة أخرى. قال المسألة الثانية بيع المكاتب. في المسألة ثلاثة أقوال: الأول جواز بيعه، وهو قول عطاء النخعي والليث وأحمد بن المنذر، وهو القول القديم للشافعي، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: ففي ذلك أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلا على عجزها. الثاني منع بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد، لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه، ما معنى يمنع استحقاق كسبه؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني ما اكتسبه المكاتب في أثناء كتابته ليس للسيد أن يأخذه، يمنع استحقاق كسبه. هذا عند الكتابة المطلقة، وقد يكاتبه بشرط أنه يعطيه في اليوم كذا مبلغا يسيرا، يعني ما زال هناك كتابة بشرط، يعني لا يزال يتكسب منه قليلا ويفتح له بقية اليوم، أو يخدمه مثلا يكاتبه بشرط أنه يخدمه من وقت كذا إلى كذا فقط، وتراضوا على ذلك فلا بأس. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العتق إن شاء الله. قال الثاني منع بيعي، وقول مالك والشافعي أصحاب الرأي ورواية أحمد لأنه عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه، وتأول حديث بريرة بأنها عجزت وكان بيعها فسخا لكتابتها. كلا القولين من وجه له ما أخذ، والقول الثالث جمع بين القولين، أخذ بكلا القولين، يعني أخذ بالوجه الصحيح من كلا القولين. الذين أجازوا بيعها نظرا لحديث عائشة اشتريت بريرة وهي مكاتبة، والذين منعوا من حيث أن العبد قد صنع عقدا مع سيده، فكيف يباع وهو لا يريد ذلك، يريد أن يبقى على عقده. الذين آمنوا وفوا بالعقود. فالقول الثالث جمع بين صحيح القولين، جمع بين صحيح القولين. قال الثالث يجوز البيع برضا المكاتب، أن هذا عقد قد صار بينهما عقدا لا يفسخ إلا برضا المكاتب. هل العقد عقد الكتابة لازم من الطرفين أو لازم من طرف واحد؟ من أي طرف؟ يعني من ملزم، السيد ملزم لا يستطيع أن يرجع، والمكاتب ليس ملزما له أن يرجع إلى رقه، فهو لازم من طرف واحد. إذن الذي يعتبر رضاه من بالفسخ؟ العبد المكاتب. قال الثالث يجوز البيع برضا المكاتب ولا يجوز إذا لم يرضى، ولم يذكر هنا اشتراط رضا السيد، إن العبرة هنا أن السيد قد لزمه العقد، مكاتب له أن يفسد له أن يرجع إلى رقه. ولا يجوز إذا لم يرضى، وقول الزهري وفي الزناد وحكي عن أبي يوسف لأن بريرة إنما بيعت برضاها. وهذا القول واختيار البخاري، فقد بوب في صحيحه باب بيع المكاتب إذا رضي. متى عهدك بهذا الباب؟ بالأمس. وهو قول ربيعة واختاره ابن عبد البر. طيب هذا هو أفضل الأقوال، أصح الأقوال. نعم، إذا عجز المكاتب ورجع إلى الرق، المال الذي اكتسبه هل السيد أخذه أو ليس له أن يأخذه؟ نعم، العبد هو عبارة عن ملك لسيده، هو وما ملك ملك لسيده، كل ما يملكه العبد فهو ملك لسيده، إلا إذا أحب السيد أن يقر شيئا. ما الدليل على ذلك؟ ما عندك مكاتب عبد؟ طيب ما في إشكال، الآن قد قلنا إذا رجع إلى العبودية فالمال للسيد، ما الدليل؟ ما الدليل أن العبد مهما ملك من الأموال فهي للسيد، سواء بجهده أو بهدايا؟ من يصلح ذلك الدليل عندك؟ نعم، حديث ابن عمر الصحيحين من باع عبدا له مال فماله لمن؟ للذي باع، إلا في حالة إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، هذا لا إشكال فيه، مهما حصل عليه من أموال العبد فيرسل. ولذلك العبد نعم ما يرث العبودية الرق من موانع الإرث. لماذا؟ هو من الموانع عند أهل العلم، لكن ما هي العلة فيما ذكره العلماء؟ أنه ما يملك، سيصير المورث هو السيد. لو مات شخص ومعه نعم ورثة، ومن ضمن ورثته عبد من العبيد، هل ذلك العبد يرث أم أن الرق مانع من موانع الإرث؟ الرق مانع، العبودية مانع، ولذلك إذا أعطوه سيكون أعطوه غيره، سيكون ملك للسيد، سيكون ملكا للسيد. ماذا قلت؟ إذا كان العبد، ما سمعت، إذا كان العبد ولد السيد يعني اشتراه من كان عبدا لشخص آخر. قد تأتي هذه الصورة، مثلا تزوج السيد بأمة لشخص آخر فأنجب ولدا، سيكون الولد عبد لمن؟ سيد الأمة، سيد الأمة. فما هو الصواب؟ ما يرث من أبيه، إذا ما زال عبدا فلا، أولا يعتقه ثم يورثه، يشتري يعتقه. قال الثاني منع بيعه. طيب انتهينا من ثلاث الأقوال، الصحيح والقول الثالث. قال تنبيه الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع، ولا يجوز إبطالها بالإجماع. نعم الكتابة صحيحة بعقد صحيح، فلو بيع المكاتب ورضي هل يصير حرا بمجرد البيع أو لا بد أن يعتق بعدها، أو ما يصير حرا إلا إذا اعتق؟ من يجيب؟ بيع المكاتب اشتراه شخص آخر هل يصير بمجرد الشراء حرا إلا إذا أدى الكتابة؟ الآن مثلا قد أدى نصف المال، قد مر عليه نصف السنوات، اشتراه شخص آخر، كيف يعني ما يصل حرا بذلك؟ فكيف يفعل بالمكاتبة؟ لا يزال على كتابته. طيب فيخبر المشتري أن هذا مكاتب بقي عليه من كتابته كذا وكذا، فإذا لم يخبر باعه ولم يخبروه أنه مكاتب، بعدها علم، هذا يصنع محمد له حق أن يفسخ، يقول أنت بعتني الآن مكاتب فهذا غش ما أخبرتموني، فله أن يفسخ وله أن يبقى على بقية الكتابة إذا أحب. قال تنبيه الذين يقولون بجواز بيع المكاتب يقولون بعدم فسخ الكتابة بالبيع ولا يجوز إبطالها بالإجماع، نقله ابن المنذر وابن قدامة، ويبقى على كتابته إذا شاء عند المشتري كما كان عند البائع، فإن عجز أي المكاتب ما استطاع أن يوفي فهو عبد للمشتري، وما جمع من أموال هل هي للبائع أو للمشتري؟ هل هي للمالك الأول أو للمالك الثاني؟ للمالك الثاني، لأنه صار عبدا للثاني، ما عجز حتى صار عبدا للثاني، فإن عجز فهو عبد للمشتري، وإن أدى عتق وولاؤه له. عتق فعل لازم، عتق العبد صار حرا، وإن أدى عتق وولاؤه له، وإن لم يعلم المشتري كونه مكاتبا فله الفسخ. واضح إن شاء الله. المواصلة للثاني، إذا أحب أن يواصل على الكتابة فهو للثاني إذا رضي المشتري، وإذا لم يرضى فله أن يطالب بالفسخ. البيع لا، يشتري يريد ينتفع بهذا العقد، يعني قد يشتري يريد تحريره كما فعلت عائشة، وقد يشتري يريد الانتفاع به، على حسب الشخص نفسه. الأموال التي أخذها الأول خلاص المشتري الذي اشترى إن كان قد أخبر وعلم خلاص ذهبت عليهم، يبقى عليه ما تبقى العبد إلا إذا تراضوا على أنه يعيد الكتابة أو المشتري رضي أن يترك ما بقي على حسب ما ترون، لكن ما يلزمون العبد بإعادة المال إلا برضا، والذي عاد له أن يبقى على كتابته الأولى. لو تذكر الصورة كاملة ثم باع، طيب باعه برضا وهو راضي وعلى أساس أنه يكمل بقى فقط ما بقي، فهل يعيد له المال؟ يعني على ما يتراضى عليه. إذا يعني الآن يقول الأخ دفع 500 إلى السيد الأول مثلا سعره بمليون، دفع له 500,000، فجاء مشتري يشتري، الآن يتفق المشتري مع البائع، إما أن يقول له الآن تبيعني 500,000 فقط لأنه قد دفع لك 500 سأشتري 500 فقط، أو يقول لا سأشتري بالمليون لكن تعيد 500 الذي قد أخذتها من العبد، يعني يتفقون على هذا الشيء. قال: مسائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع. المسألة الأولى الشروط في البيع. قال علامة الأثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الشروط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره، أي في غير البيع. قال: وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. ما معنى ما يلزمه بمقتضى العقد؟ مثلا يلزمون أو يسلم السلعة، أنا اشتريت منك هذا الشيء يشترط عليه زيادة، يقول بشرط أن تسلمني السلعة. طيب هو من أصل البيع يلزم شرعا أنك تسلمه البيع المبيع، فهذا شرطه من باب التوكيد. فالشروط في البيع إما أن تكون فيما وافق مقتضى العقد فهو من باب التوكيد فقط، باب التوكيد وإزالة شبهة الخلاف، قد يظن أنه سيحصل شيء من الخلاف. طيب بقي ما لا يلزمه بمقتضى العقد، مثلا أشترط عليك 3 أيام خيار أسبوع، هل هذا يلزمه بمجرد البيع الخيار؟ لا ما يلزمه، هذا الآن زيادة ما لا يلزمه بمقتضى العقد. قال: وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. قال: والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهي المتقدمة في أول الكتاب من وجوه. أو الأول أن شروط البيع من وضع الشارع. ما هي شروط البيع التي هي من وضع الشارع؟ الشروط التي تقدمت معنا الستة، ذكرنا 6 شروط، ما هي؟ أن يكون المبيع حلالا وأن تراضي الطرفين إلى آخر 6 المذكورة. هذه الشروط من وضع البيع والمشتري وضعت شرعا. الوجه من وجهه: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع أحد المتعاقدين شرط في البيع، أي أضاف شرطا في هذا البيع. الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع الذي هم الشروط المتقدمة، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح لكن ليس بلازم، يعني ما يلزم أحد الطرفين إلا بالوفاء بالشرط، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار. الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، أنها موضوعة من الشرع لا يجوز أن تغير. والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشارع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر. هذا تلخيص مفيد من العلامة الثامن رحمه الله. قال المسألة الثانية الوقت الذي تعتبر فيه الشروط في البيع. ذكر أهل العلم أن الشرط المقارن للعقد يلحقه. ما معنى المقارن للعقد؟ نعم، يعني وقت العقد ذكر هذا شرطا فهو لازم. الآن يريد يشتري من السيارة، ذكر عند عقد البيع أن له الخيار لمدة شهر، نصف شهر، هذا شرط مقارن للعقد فهو لازم. وكذلك الشرط الذي يكون بعد العقد في مدة خيار المجلس، على القول بخيار المجلس الذي عليه الجمهور خلافا الحنفية، سيأتي معنا فيما يتعلق بخيار المجلس. فلان باعه وما زالوا في المجلس، قال أنا أريد أن أضيف شرطا، فله حق، ما داموا في المجلس له حق. وفي هذه الأيام إذا كان قد كتبوا عليه ووقع وبصم، كيف يصنع؟ أراد أن يضيف شرط، هل له حق بعد التوصيف؟ ما له حق؟ ما يرضاه؟ نعم، حق الفسق من حيث الشرع. نعم، من حيث الشرع ما الحق؟ يجوز له الفسق، فكيف يصنعه؟ نعم، ما يعرف ايش. نعم سند رفع ذلك. نعم يجوز لأنه ما زالوا في المجلس، خيار المجلس، فكيف يصنع؟ يعاد ورقة أخرى يبصم عليها، يضيفوا على شرط الشرط الذي أراد ويبصم على ورقة أخرى. إذا كان الورقة فيها خسارة وتكلفة الكاتب، هذه يتحملها حق الكاتب وحق الورقة، لأنه هو الذي سبب بذلك. قال المسألة الثانية، طيب قرانا، ذكر عليهم أن الشرط المقارن للعقد يلحقه، وكذلك الشرط الذي يكون بعد العقد في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط على الأصح عند الشافعية والحنابلة. خيار الشرط أي أنا عندي 3 أيام بالخيار في هذه السلعة، ويكون خيارا مطلقا، ليس المقصود خيار فقط أرى هل فيها عيب أو لا، يعني لي الخيار فيها أخذها أو لا أخذها. وقد يكون الخيار معلقا بالعيب، لي 3 أيام أنظر إذا وجدت فيها عيبا أو لا، أيهما الذي يصح أن يلحق فيه الشرط، الخيار المطلق أو الخيار الذي في العيب فقط. نعم، لا، الآن الثاني ما يستطيع أن يفسخ إلا إذا وجد عيبا فقط، قد لزم. أما الأول ما هو لازم له، لا. يعني الآن فرق بين الصورتين، المقصود هنا خيار الشرط أي له خيار مشترط بدون تعليق بعيب فقط، فهذا له أن يضيف إليه شرط، يقول لي الخيار 3 أيام، رجع بعد يوم يقول أنا أحب أن أضيف شرطا، أن أضيف شرطا في البيع كذا وكذا. أما لو قال أنا لي 3 أيام إذا ظهر لي عيبا فيها عيدها، إذا لم يظهر عيب فهي في ملكه، فهذا لا يستطيع أن يفسخ إلا بالعيب فقط، ولا يستطيع أن يضيف شرطا إلا إذا وجد العيب، إذا وجد العيب له بعد ذلك أن يفسخ أو يضيف ما شاء من الشروط. العيب إذا أثبت، إذا يقول أخي إذا وجد عيبا بعد 3 أيام، إذا أثبت أن العيب كان موجودا من قبل فله أيضا أن يعيد بالعيب حتى بعد 3 أيام. قال وأما الشرط أو خيار الشرط على الأصح عند الشافعية والحنابلة، إذن له أن يضيف شرطا في مدة الخيار، سواء خيار مجلس أو خيار شرط. لا، نعم، حتى الصحيح أنه ولو لم يشترط، إذا وجد العيب في السلعة يعيد ولو لم يشترط، لكن عليه إثبات أن الشرط، أن العيب موجودا من قبل. قال أما الشرط الذي يكون قبل العقد فإلغاه الجمهور من الحنابلة والشافعية. أما الحنفية ففي 3 صور كلها لا يجيزون، الخيار المجلس خيار الشرط قبل العقد كلهما يصح عند الحنفية. ما معنى الشرط قبل العقد؟ أنا اتفقت معك على أني أخذ منك هذه السيارة بشرط مثلا، أو اشترط البائع أنه ينتفع بها لمدة 20 يوما، فوقت التبايع ما ذكرنا هذا الشرط في العقد ولا كتبناه، ولكن اتفق حصل بيني وبينك اتفاق على ذلك، حصل النسيان له أو التوافق وثق البائع على الشرط المسبق، هل يلزم أو لا يلزم؟ ما كتب، ما الدليل؟ نعم، حديث جابر اشترطت حملان الأهلي. طيب أيضا يعني المسلمون على شروطهم يشمل ما كتب وما لم يكتب، وأيضا الذين آمنوا وفوا العقود يشمل ما كتب وما لم يكتب، مع أن الجمهور اعتبروا ما ذكر في وقت العقد، لكن تعقبهم بعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين رحمه الله. قال وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة والشافعية. قال العلامة العثيمين رحمه الله والصحيح أنه يعتبر لما يلي: أولا لعموم الحديث المسلمون على شروطهم والرجل لم يدخل في العقد إلا على شرطه السابق، ثانيا أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، أي الحنابلة والشافعية، فكان يلزمهم أيضا هنا أن يقولوا بذلك أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد. فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ إذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق. طيب أضيف المراجع البيان للشافعي للعمراني الجزء الخامس 137، البيان الخامس 137. قال مثلا أقسام شروط البيع. القسم الأول أن يشترط ما هو من مقتضى العقد، فهذا كما تقدم من كلام العثيمين ماذا يكون من باب التوكيد، أن يشترط ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب، اشترط عليك أن أرد إذا وجدت عيب، هذا ولو لم يشترط له من حيث الشرع الإعادة، أو الرجوع بالعهدة. ما معنى الرجوع بالعهدة؟ أو الرجوع بالعهدة ما معنى ذلك؟ نعم، يعني العهدة معنى شيء ملتزم به في ذمتك ولو لم يلتزم لفظا، مثلا حصل أن هذا المبيع كان لغيره فالعهدة عليك أنت الذي تتحمل، رجوع بالعهدة يعني ترد علي مالي. حصل أن هذا المبيع كان مغصوبا مسروقا فالرجوع بالعهدة أي بشيء متعلق بها ذمتك وكأنه يعني في بمثابة المعاهد به، بمثابة أنه عاهد عليه والتزم به. فلو جاء مطالب بالسلعة يقول هذه حقي مغصوبة مسروقة، فعلى من يرجع؟ المشتري بماله، يرجع إلى الذي باعه يقول أعطني مالي، السلعة قد أخذها صاحبها وهي مسروقة عليه، الرجوع بالعهدة. هذا من حيث الشرع، هل له أن يرجع أو لا يرجع إلا بشرط؟ له أن يرجع من الشرع ماذا شرعا، فإذا زاد وأكد ذلك بالاشتراط فلا بس. وهذه الأيام يسمعون ذلك في الأراضي، خاصة في الأراضي والعقارات يضيفون هذا الشرط ما يتعلق بالعهدة، يسمونه بتسميات مقاربة. قال أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري به، فهذا شرطه توكيد وبيان المقتضى، وهذا القسم صحيح وجائز بالاتفاق. القسم الثاني أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين، يعني يشترط الباء أن يأتي برهن حتى يسلمه أو الضمين أو شهادة، والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه، فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف. فهذه الشروط هي في مصلحة العقد، والحكم في حال عدم الوفاء أن المشتري بالخيار إما بالفسخ أو المطالبة بأرش النقص، يعني حصل أن المبيع لم يكن، أن العبد لم يكن خياطا، فماذا يصنع المشتري؟ له أن يفسخ وله أن يطالب النقص، مثلا سعره وهو خياط بألف درهم وهو بدون خياط 500 درهم، له أن يطالب بال500 ولو أن يطالب بالفسخ كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القسم الثالث سيأتي غدا إن شاء الله.